كنا نحاول فهم المستثنيات عن وجوب الحضور في صلاة الجمعة. بقي اثنان، أحدهما الصبي والآخر المرأة. أما الصبي، وعليكم السلام، ومقتضى الموازين العلمية والقواعد العامة التي بيناها والتزمنا بها أنه من أن عبادات الصبي شرعية، بمعنى وعليكم السلام سيدنا الأجل، بمعنى أن الصبي المميز الذي هو صالح لأن يخاطب وصالح أن يمنع أو يؤمر بشيء مثل هذا الصبي تشمله الإطلاقات والعمومات المتضمنة للتكاليف، ولا إذا إلا أن يأتي هناك مخصصون أو مقيدون فيخرج الصبي غير بالغ حتى البلوغ. والمفروض في المقام، في هذه الروايات أكثر من روايات صحيحة دلت أن الله سبحانه فرض على الناس جميعين، ولي هذا 35 صلاة، وبمقتضى هذه القاعدة يكون هذا العموم يشمل الصبي أيضا، وكذلك لغير الصبي من الذي له مصلاحية لأن يكون مصداقا لقوله الناس أو الإنسان. والغير مميز يخرج بدليل عقلي أو العقلائي، بل فإنه غير قابل للخطاب، فيكون عليكم السلام يخرج عنه محل الخطاب، فيبقى المميز والذي هو اقترب من البلوغ مثلا تحت الحكم. فمقتضى هذه القاعدة عما بل أنه بل إذا حضر الطفل الصبي غير بالغ وقت صلاة الجمعة حضر في الصلاة يكون عليه أن يقيم يأتي بصلاة ساجمة بنية الوجوب ويكون مكملا للعدد أيضا. هذا مقتضى القواعد، ولكن في قبال ذلك شهرة عظيمة، بل قالوا بأن بعدم مشروعية العبادات السبيه فذاك كل على مبنه، فإن لم نكن بمشروعية عبادات السبيه فيكون حضور السبي كحضور المجنون، كما أن المجنون ليس مكلفان كذلك السبيه خارجون عن أسنان التكليف. وعليكم السلام سيدنا الأجل. ثم كي الكلام في المرعم، قلنا المحقق رضوان الله تعالى عليها في مصرون على أن المرعم هذا لا يجب عليها الحضور، وإذا حضرت لا يجب عليها فعل صلاة الجمعة. وقلنا هو تردد في العبد وقد تقدم الكلام في ذلك، لكن مرعى مصر هذا في كتابه، بل الشرائع هو مختصر النافع مصر على أن المرعى لا يجب عليها الفعل في صلاة الجمعة، لأن إن فعلت هذا تصيح، لكن يقول هو يقول لا تصيح حتى إذا حضرت ليس عليها تصليها صلاة الجمعة. وهذا المعنى لم نجد له وجها ولا دليلا إلا دعاوى الإجماع الموجودة في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، ولكن هذه الإجماعات عندنا غير مرعية، يعني غير قابلة للرعاية، لأنها إجماعات في مقابل الناس، والناس قلنا استثنت المرعى عن وجوب الحضور ولم تستثن المرعى من وجوب أصل صلاة الجمعة، فيجب عليها فعلها، وأيضا يحسب بها العدد وتكون مكملة للعدد أيضا. وجانب الخنصة تقدم الكلام في ذلك. في المقام رواية ذكرها صاحب الوصائل رضوان الله تعالى عليه في باب 22 من أبواب صلاة الجمعة. هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي قدس سرهم فيهم ماذا تهذيب فيها تهذيبه الشريف بل بسنده عن محمد بن علي بن محبوب سنده إليه صحيح يعقوب عن يعقوب بن زيد وهو أيضا ثقة عن أبي همام محل كلام هو أبو حمام أنه هذا لم تثبت وثاقته ولكن نص الرواية أنه قال إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة صلت الجمعة يعني صلاة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصلي في بيتها أربعا دائما أفضل. هذه رواية عن أبي الحسن الرضا سلام الله عليه ومن حيث السند في كلام مقصود بالنقص حسب الظاهر هو نقص في الأجر ما هو ماذا معنى نقص ليس مقصود نقص في سلم المخرب للعبادة نقص الذي مثلا واحد ترك الركوع وترك السجود ونحو ذلك ليس هذا مقصود ونقص الأجر هذا بل لأنه قال إذا صلت المرأة في المسجد ومعنى ذلك ثم كلامه في صلاة صحيحة صلاة صحيحة إذا صلت فلا يفرض النقص في صحة الصلاة وأيضا بل في نهاية الكلام هكذا قال الإمام إن صحت نسمة لتصلي في بيتها أربعا أفضل بل فمقصود بالنقصان نقصان الأجر ومعلوم أن نقصان الأجر إنما يتعقل بعد فرض الصحة وما إذا كانت الصحة مفقودة فإن ذن لا معنى للبحث عن الأجر بحث عن تمام الأجر أو نقصان الأجر إنما يأتي بعد فراغ من الصحة والصحة والبحث عن الصحة يأتي بعد الفراغ من أصل شمول التكليف فإذا الرواية تدل على ثبوت شمول التكليف بصلاة الجمعة للمرأة بلا إشكال ولكنه انكسر هذا ظاهر ولكن الرواية فيها مناقشتان المناقشة الأولى من حيث السند وقد ولنبهنا إخوتنا الأجلاء عليه وهو من جهة أبي همام والمناقشة الثانية أنه لو كانت صلاة المرأة في المسجد صلاة جمعة وغير جمعة دائما ناقصة فما عمل النبي صلى الله عليه وآله كان كل نساء المسلمات هذا يحضرنا أزواجه وبناته بنات زهراء أيضا وله كان يحضرنا صلاة لما يمنعهن يقول روحنا صلينا بالبيت لم يفعل وثاني السيرة من المتشرعة من لدنه الرسول العظم صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا سيرة هذه أنكرناها في صلاة الجمعة بتمسع الجمعة أئمة كانوا هذا في حالة التقية بالنسبة لصلاة الجمعة فصلاة الجمعة يكون سيرة لدى العامة فقط حضور المرأة لكن أصل حضور المرأة في صلاة الصلوات الخمس الأخرى غير صلاة الجمعة هم هذه السيرة تعم رجال شيعة وغير الشيعة فإذا كان هذا نقصان مسجدها بيتها وصلاتها في المسجد ناقصة فكان مقتضى السيرة أن تمنع النساء من الصلاة في المسجد هذا جماعة أو فرادى ولكن يدفع هذا الإشكال مرة أولى يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام التشريع مقام التشريع وكانت مواعظ تلقى بين صلاتين وبراء صلاة وقبل الصلاة فكان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بسط الأحكام الشريعة فكان في مقام التشريع فإذا كان في مقام التشريع فيترك المرأة تصلي خلفه وتصلي في المسجد لأجل ذلك فالرسول له عذر وهو أهمية أحكام الشرعية وأهمية التشريع، ولذلك هذا ترك النساء تخرج من البيت، يخرجن من البيت لأجل صلاة الجمعة. وثانيا بل فعل هذا. أما سيرة ثانية، سيرة المتشرعة، هذا فهذه سيرة أيضا هذا لابد من الالتزام بأنها لا تؤد دليلا على أفضلية صلاة المرأة في المسجد. والوجه في ذلك في طبيعة المرأة، الله تعالى جعل حب الخروج من البيت، إلا هذا مثل زهراء سلام الله عليها ومثل زينب سلام الله عليها، هذول مستثنيات، مثل مريم سلام الله عليها. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها، ما تطلع للصلاة المسجد إذا ما كانت تطلع، بل سلي كلها في حجرتها سلام الله عليها. بل هدنية مفضلات من نساء الأنبياء ونساء الشريفات، هذا ما نشغل بهن، إذن ما كان. لكن معظم النساء أخريات هب الخروج عندهن موجودة، فلعل هذا التزامهن بالخروج هذا لأجل الصلاة في المسجد أو صلاة الجمعة كان ناشئا التزام بالأحكام الشرعية، بل كان لا راجعا أو ناشئا من التزام بمفاد حبهم للخروج. فعندنا هذا لا يمكن الاستدلال بالسيرة، لا بالسيرة ولا بفعل النبي، فالرواية تبقى محكمة، وهي أن المرأة عليها أن تصلي أربعا في البيت أفضل من أن تصليها هذا ركعتين جمعة صلاة جمعة في المسجد. هذا ولكن رواية ضعيفة سند. فإن قلنا بأن عمل الأصحاب جابر فهو، وإذا لم نقل بذلك كما لا نقول فإن هذه الرواية ترفض لأجله ضعف السند. ولكن أصل الحكم في المرأة وهو أنه إذا حضرت وجب عليها في صلاة الجمعة فصابت بأصل النص الشريف الذي قلنا مرأة استثنيت من وجوب الحضور وليس من الصلاة. الحمد لله بالعالمين.